قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علي ومعنى حديثه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال: وحدثني زهير بن حرب وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا أبو كريب بهذا الإسناد. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي ساق السند إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال: وحدثناه محمد بن بشار بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. الكلام أمس الماضي كان على حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه في قصته مع ابن أخيه، وكان ابن أخيه يخذف، يعني يحذف بالحصى، فزجره ونهاه عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه، وإذا به يعني بالشاب يعود مرة أخرى يخذف، فقال له عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه: والله لا أكلمك كذا وكذا، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذب؟ مقام الرسول عندهم عظيم وكبير صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتتجرأ أن تخذب وقد قلت لك أولا لا تخذب، وذكرت لك سبب النهي لأن الرسول نهى، وتعود مرة أخرى تخذف؟ لم يربط على كتفيه ولم يطلب له رخصة، وإنما أراد أن يعاقبه عقابا أليما ويردعه ردعا بالغا، حتى إننا نحن بعد نسمع فنرتدع إن شاء الله تعالى. وذكرت لك أن لابن عمر قصة تشابه قصة عبد الله بن المغفل، إلا أن قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبلغ وأنفى وأشد،
حدث ابنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة بمعنى إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لتصلي لا تمنعها. أيها الرجل، إذا رغبت في الإتيان إلى مسجد الحي، إذا أرادت أن تأتي أن تصلي إلى مسجد الجامع، فلا ينبغي لزوجها ولا لولدها ولا لقريبها ولا لولي أمرها أن يحولها ويمنعها، عليه أن يرخص لها لتذهب وتصلي، وإن كان صلاتها في البيت أفضل وصلاتها في البيت أولى وثواب صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. ورد بهذا حديث صريح، صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، يعني إذا اتخذت مسجدا في البيت ولها موضع آخر كن داخلي، صلاتها في ذلك الكن الداخلي أولى من صلاتها في البيت الموضع الذي اتخذته مسجدا في البيت. وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها الحي، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع المسجد الذي يصلى فيه الجمعة، وإن كان العدد كبير فإن صلاتها في مسجد الحي أولى وأكمل وأفضل، وصلاتها داخل الدار أفضل، وصلاتها في داخل الدار أفضل. إذن مجيئها للصلاة في المساجد مشروع وجائز، ويا ليتهن يأتين يصلين لوجدنا خيرا وسمعنا علما، لا سيما في بعض المساجد كمسجد رسول الله والمسجد الحرام وبعض المساجد التي تتولى أمورها جمعيات، هناك أحاديث علمية بعد صلاة المغرب تتثقف المرأة تعلم أمور دينها، لأن والدها لم يعلمها حتى زفها إلى زوجها، ولأن الزوج كذلك لم يعلم أمور دينه لم يتفقه ولا يعلم زوجه ولا يعلم ولده، وإنما الهم اليوم في غالبنا الرجال نريد امرأة متعلمة مثقفة تحمل الشهادات حتى تعيننا على تربية الأولاد، القصد أننا نريد أن نربي الأولاد، والقصد أننا نريد أن نؤمن المعيشة. والله ما همي وما هم كثير من أمثالي أننا نأخذ بيد المرأة إلى رضوان الله، والمرأة تأخذ بأيدينا إلى رضوان الله. ولو أن المرأة تجرأت وقالت لزوجها حان وقت الصلاة قم وصلي لاعتبرها خصما وعدوا له، وكذلك الزوج لو أقضها ونبهها لتقوم وتصلي حان وقت الصلاة يخشى من خروج الوقت لاعتبرته مجنونا. الأمر بيدها، إن أرادت صلت وإن أرادت تركت. والله تعالى قد أخذ علينا عهدا وميثاقا غليظا يوم أن أبرم العقد، ويوم أن ذهبنا إلى الماذون الشرعي. الماذون الشرعي قرأ علينا آيات، ما فقهنا هذه الآيات، ما علمنا معناها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه آية يقرأها الماذون الشرعي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خذ بيدها إلى مرضات الله، اتق الله تعالى فيها وهي تتقي الله تعالى فيه، ولا تموتن إلا وأنتم على الإسلام وعلى الإيمان. لا تهملها ولا تهمل، لا تدعها جاهلة لا تعلم شيئا من أمور دينها، لأنها ستسألك يوم القيامة وتأخذ بتلابيب الزوج تقود إلى الرب: يا رب إن لي حقا عند زوجي هذا، خذه منه، ما حقك على الزوج؟ ما أطعمك؟ ما كساك؟ قالت: لا يا رب، ما علمني، ما دعاني إلى مرضاة الله، ما أخذ بيدي إلى ما يرضيك. حجاج، خصام، محاورة، حوار كبير بين يدي الله تعالى. الرجل يفر من المرأة، المرأة تفر من الرجل في هذا اليوم. لما؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجة، يفر من الزوجة لئلا تأخذ بيده إلى الرب. الله المستعان، الله المستعان. والموقف عظيم وخطير، ولذا ينبغي التنبه. آية أخرى يقرأها المأذون الرسمي الشرعي، ونحن في ذلك الوقت لا نفقه ولا نعلم، نريد أن يبرم العقد: زوجتك قبل. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يبدأ الله جل وعلا بتذكيرنا بالتقوى، ومعنى التقوى أن نفعل ما أمرنا به وأن ننتهي عما نهانا عنه. اتقوا الله، اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا. إذا وقع الخلاف، إذا وقع الخصام، لا تتعالى عليها، لا تهيمن، لا تقل بأنك رجل تستطيع أن تأتي بمحامي وأنت دلق اللسان وأنت فصيح وأنت قوي. اتقوا الله ولا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الشاهد يا إخوان، التقصير منا حاصل. الآباء، الأولياء، الأزواج، ما قلنا بتقوى الله في النساء؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام قلائل، وكان قد اشتد عليه المرض، وتخلف عن الصلاة مع الجماعة أيام، وأمر بأن يصلي أبو بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أياما. ومرة شعر النبي بخفة، رفع الستار وإذا بالناس يصلون مع أبي بكر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس، يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعين ورجلاه كجران في التراب، وخرج من حجرة عائشة إلى أن أتى إلى مصلى، وصلى وهو قاعد لا يقوى على القيام. بعدما انتهى أتى إلى موضع المنبر وأوصى بالأنصار خير، بأنصار الأنصار الأوس والخزرج، أوصى بهم خير، وأوصاهم بأن يصبروا فإنهم يجدون أثرا، وأوصى بالنساء خيرا، وقال: النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، أوصى بهن. فعلينا أن نأخذ بهذه الوصية، ومن أهم الوصية أن تربيها، أن تعلمها، أن تبين لها أن الله أوجب عليها واجبات كثيرة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي تأتي وتقول لي: تريد مني 1,000,000 جنيه استرليني؟ أنا ما عندي 1,000,000 جنيه استرليني، من أين أعطيك؟ فإذا ما كان المال، المال ليس بشيء، ولكن علينا أن نأخذ بشيء آخر، هذا الشيء الآخر يجب أن يتوافر فينا، يستوي في ذلك الغني، يستوي في ذلك الفقير، يستوي في ذلك الحر، يستوي في ذلك العبد، يستوي في ذلك الصغير البالغ، الكبير الذي بلغ 100 من العمر، الكل يجب أن يتساوى في هذا الأمر، وهو معرفة ما تعبدنا الله، ما أوجب الله تعالى علينا. من فعل الأوامر واجتناب النواهي. هؤلاء النسوة الله جل وعلا جعلهن عوام بين أيدينا، وجعل الله تعالى لنا القوامة عليهن، الرجال قوامون على النساء، لكننا نحن استعملنا هذه القوامة كما قلت لك في أمور الدنيا، وأما ما يتعلق بأمر الآخرة فما اهتممنا بذلك أبدا، وإنما أنا همي أنني لا أتزوج إلا واحدة قد أخذت شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، لما حتى إذا جاء الأولاد نتعاون. والله يا أخي أرزاقنا بيد الله، وكم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه لا يجد الفلس ولا يجد القرش ولا يجد الدينار، وكم جاهل جاهل لم يتعلم، ليس بيده شيء، لكن الله تعالى أغناه وأقناه وأعطاه وتفضل عليه وجعل المتعلمين عالة عليه. هؤلاء مهندسون يعملون ويخدمون هذا، وهؤلاء 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 الذين لا يحملون الدرجات، الذين يحملون الدرجات التي لا يحملها هذا الذي نعمل عنده ونتوظف عنده، ومع ذلك الله جل وعلا أعطاه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه أمور بيد الله، كتب الأمر ونحن في أرحام الأمهات. يوم أن مضى علينا 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر 120 يوم بعث الله تعالى ملك، يأتي الملك ويأخذ النطفة، يا ربي مخلقة غير مخلقة، أتريد أن يكون هذا خلق؟ إذا قال الله مخلقة كتب الرزق الأجل العمل شقي أو سعيد، ما أصابك بذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطاك بذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت، وإنما عليك أن تتقي الله تعالى وتأخذ بالأسباب المشروعة. ومن أهم المهمات الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله، لما خلقنا الله؟ لما أوجدنا الله؟ ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لنذكر وإلا لنشكر، يعني إلا نقوم إلا لأن نقوم بعبادتي وطاعتي، فإذا كنت لا أعرف هذه الطاعة لا أعرف هذه العبادة كيف أعبد الله تعالى؟ إذا أقول الإهمال في شأن النساء الفتيات البنات الزوجات كثير وكثير جدا، فعلينا أن نتقي الله تعالى فيهن. الشاهد، أرادت المرأة أن تصلي لا تمنعها أن تأتي إلى المسجد، شريفة أنها تريد أن تأتي إلى المسجد. فلما ذكر ابن عمر هذا الحديث وسمعه ولده قال ولده والله إنا لنمنعهن، والله إنا لنمنعهن. ماذا يريد الولد؟ يريد الولد أن النساء على عهد ابن عمر غيرنا وبدلنا بعد القرن الأول، أو إن شئت تقول في القرن الأول الذي قال فيه المصطفى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون في القمة، وبعد ذلك تدهور وانحطاط، ولا يأتي عام زمان إلا والذي بعده شر منه. وأنت تعرف وأنا أعرف الجيل الذي قبلنا خير من جيلنا، جيلنا قد يقال بعد مدة بسيطة إنه خير من الجيل الذي يأتي، وهكذا دواليه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مقصود الولد يا أبتي النساء غيرنا والنساء بدلنا، ولهذا نمنعهن ولا نسمح لهن بأن يأتين إلى المساجد. ما قال الولد هذه الكلمة إلا وثارت ثائرة أبي عبد الله بن عمر، قال ابن عمر لولدي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله إنا لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا.
هذه دروس يا إخوان،
هذه دروس. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله إنا لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. يحلف ابن عمر أنه لا يكلم ولده: فلذة كبدي. ولكن فلذة الكبد أمام سيد الخلق لا تساوي شيء، لا تساوي ذرة، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغها المرء حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من ولدي ووالدي والناس أجمعين. هكذا قال النبي لعمر. جاء عمر بن الخطاب مرة وقال: يا رسول الله، إنني أصبحت اليوم وأنا أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي لعمر: لا يا عمر، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، وفي رواية: من نفسك التي بين جنبيك. لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقول عن مجرد من التطبيق، وليست بهز الرؤوس ولا الأجساد إذا ما ذكر رسول الله، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام إيثار أقوالي، إيثار أعمالي، إيثار أفعالي. هذه أفعاله وأقواله وأوامره نؤثرها على جميع الأشياء. قوله مقدم على قول الوالد والولد والناس أجمعين، عند ذلك تكون محبا له لا تخالف، لأن محبته طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وليست المحبة يا إخوان يا جماعة الإسلام، ليست المحبة بالدعوة باللسان. وإذا نظرنا في أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا نجد أن الأمر كما قال الشاعر يقول: صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. أقواله وأفعاله في طريق، وسلوكنا ومساراتنا وأعمالنا وأحوالنا في طريق آخر. يا أخي انظر وطبق على نفسي وعلى نفسي، هل حالنا الواقع الذي نحن عليه يتمشى تماما مع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا وربي. ولهذا علينا أن نعود عودة سريعة إلى سيد الخلق لنعمل بأعماله، وننتهي عما نهى عنه، ونستن بسنته. ولا يجوز أن يقول قائل، وكثيرا ما نسمع هذا القول، يقول قائل: تريدوننا في القرن العشرين أن نعمل ما عمل رسول الله؟ وتريدون منا في هذا الزمن أن نتأسى برسول الله؟ الزمن تطور، زمن النبي ليس فيه كهرباء، واليوم يوجد كهرباء، فهل تريدون منا أن نعمل ما عملوا في السابق؟ هذا الكلام خطير، وهذا الكلام ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ما يتعلق بتطور الزمن وتغير البيئة، الله جل وعلا خلق الخلق لنا، وكلما تطور واستجدت أمور وأشياء دنيوية، الله لم يحلنا عن الاستفادة منها، والله لم يمنعنا من ذلك. كان على عهد النبي السفر بالأقدام، بالدواب، بالإبل. اليوم تطور الزمن، طائرات، صواريخ، أقمار صناعية، سفن فضاء تذهب أقول لا، نحن لا نركب هذه الطائرات ولا السيارات ولا نجيب الفضاء، وإنما علينا أن نمشي على أقدامنا ونركب أجلكم الله الإبل والحمر. لا يا أخي، الله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا أمر خلقه الله لنا. الكون الذي ترى هذا كله مخلوق لك أنت، استفد منه بما تقوى وعلى ما تستطيع شريطة أن تكون مع الله تعالى. لكن أنت خلقك الله لطاعتي، خلقك الله لعبادتي، عبادة الله لا تتطور، عبادة الله لا تتغير، عبادة الله لا تتبدل، لأن عبادة الله لا تكون إلا وفقا لما جاء به سيد الخلق. فما جاءنا به سيد الخلق هو الذي يجب علينا أن نتشبث به ونتمسك به ونعمل به ولا نحول عنه قدر أنفنا. فإذا حدنا أو تغيرنا أو بدلنا لا يقبل الله تعالى منا الأعمال التي عملناها وهي من أعمال الشريعة. الكلام على ما يتعلق بالشريعة، يا أخي أنا أريد أن أصلي الآن صلاة الصبح، أتوضأ، أحسن الوضوء، أستقبل القبلة، أنني أصلي صلاة الصبح من غد، وأصلي وأبشرك أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى، وأقرأ الفاتحة وآل عمران في الركعة الثانية طويلة وأسلم، أيقبل الله تعالى مني هذه الصلاة صلاة الصبح بهذا الرفع؟ لا يتقبلها الله، لأن الوقت لم يدخل. العبادات توقيتية، الرسول مشرع، يجب علينا أن نعمل ما عمل فيما يتعلق بأمور الدين، الطاعة، العبادة. هاجر إلى طيبة الطيبة ونزل بالمدينة، أقام بقباء اليمن، اختلفوا في عدد الأيام، قيل وصل يوم السبت، يوم الاثنين أقام بقباء، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي يوم الجمعة خرج النبي من قباء وقصد هذا الموضع، أدركته صلاة الجمعة وهو في الطريق في وادي رانوناء، فنزل وصلى صلاة الجمعة في وادي رانوناء في موضع صلاة الجمعة اليوم، وبعد ذلك أتى هنا وبركت ناقته في هذا الموضع الشريف، وبعد ذلك انتقلت من هذا الموضع وراحت إلى ناحية القبلة قليلا عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ونزل النبي ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أقام ما أقام، فقام يتجول، والمدينة كما ترون واحة واحة كثيرة الأشجار النخيل. مر النبي على الأنصار وإذا بهم يؤذرون النخل، يأخذون الطلع الذكر ويضعونه على النخلة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليكم لو لم تصنعوا هذا، يعني لو لم تضعوا الأبار الطلع على النخل ما عليكم، تطلع الثمرة. لما كان العام القادم ما أبروا النخل، وإذا بالنخل تحافى، يعني البسر الصغير نزل ولم يتماسك، سالب موجب ذكر أنثى، الطلع الذكر يكون على أنثى حتى يتقوى، تلقيع ما هو الرجل، هناك بويضات يمر عليها ويلقح ويدخل في الرحم، هذا أمر الله جل وعلا هيئة. ما طلعت الثمرة خرج النبي ينظر وإذا بالنخل لم يطلع، ما كان نخلكم؟ قالوا يا رسول الله لقد قلت في العام الماضي كيف وكيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، وإذا أمرتكم بأمر دينكم فخذوه. فقضية إن الدين يتطور ويتغير، فها نحن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا ونقرأ منذ أن بعث النبي إلى اليوم، صلاة الظهر تطورت صارت 5 ركعات. يا جماعة الإسلام، السلف الجيل الذي قبلنا تجرؤوا وهم أبقى لله وأعلم بالله وأصلح منا وأرغب في الأجر والخير، منذ أن أسري بالنبي إلى السماوات العلى وافترض الله تعالى عليه الصلوات الخمس. الصلوات الخمس لأهميتها ما افترضها الله على رسوله في الأرض، وإنما دعا الله جل وعلا نبيه إليه وأسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس فوق السماوات العلى. وعاد النبي إلى مكة في نفس الليلة صلى الله عليه وسلم، وصلى أول ما صلى صلاة الظهر مع جبريل، العصر مع جبريل، المغرب، العشاء، الصبح مع جبريل. هاجر النبي إلى طيبة، زيدت صلاة الحضر، صلاة الظهر 4، صلاة العصر 4، صلاة العشاء 4، صلاة المغرب 3، صلاة الصبح 2. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا والأتقياء الصالحون العابدون المتقون الذين هم أرغب منا في طاعة الله ما زادوها ولا شعر. ونحن اليوم نأتي ونقول الزمن تطور، ولا هل تريدون منا أن نعمل ما عمل النبي؟ من لم يعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الطاعة والعبادة فلا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أمة رسول الله الذين هم أمة الإجابة. وجوب عيني فيما افترض الله علينا من الطاعات والعبادات أن نتمسك بأهداف رسول الله وأن لا نعمل إلا ما عمل. ولذا اسمع في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى أنا أريد أن أصلي صلاة العشاء هذه الليلة، وإذا ما صليت صلاة العشاء أنا أشعر بنفس الليلة قوة وصحة، فبدل أن أصليها 4 ركعات أريد أن أجعلها 20 ركعة. صلاة العشاء 20 ركعة هذه الليلة. لو صليت 20 ركعة هذه الليلة وأنا أحمد الله وأثني على الله وأكبر الله وأجل الله وأركع لله وأسجد لله وأذكر الله، إذا سلمت صلاتي باطلة 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 باطلة، لأن هذه الصلاة لم توافق ما جاء به رسول الله. يا جماعة، قضية التطور هذه طورت قلوبنا، أبعدتنا عن ربنا، أبعدتنا عن نبينا، أورثتنا التكاسل، أورثتنا عمل البدع، أورثتنا البعد عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما الواجب على العبد المؤمن أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته، أن يوفقه حتى يعمل فيما يتعلق بأعمال الطاعات والعبادات والشرائع كما عمل ربه صلوات الله وسلامه عليه. آخر يقول: يا أخي، باب الله واسع، لا تضيقوا على الخلق، دع الخلق للخالق، الخلق للخالق، وباب الله واسع ورحمته واسع ويده مبسوطة، يبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولكن رحمة الله قريب من المسلمين. رحمة الله قريب من المسلمين، المرء يظل لا يصلي لا يصوم، يديم شرب الخمر، يديم الزنا، يديم أكل الربا، وبعد ذلك يا أخي صلي. لا، رحمة الله واسعة، الله غفور رحيم. كذلك الله شديد العقاب، الله شديد العقاب لمن عصاه، ولكن على العبد أن يتعرف لنفحات الله، وعلى العبد أن يقوم بأوامر الله. فإذا ما أخطأ ووقع في الخطأ والزلل عاد إلى الرب، وإذا عاد إلى الرب تقبل الله منه. ولكن إذا بقي طوال عمره أو شيئا من عمره لا طاعة لا عبادة لا إنابة لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة لا قيام بمرضاة الله، خلاص إنسان حيوان يعيش بهذه الحياة الدنيا. والحيوان وحيوانات العجماوات قد تكون خيرا من بعض بني آدم، والله لا يعرف ربا، لا يعرف دينا، لا يعرف نبيا، وإنما الموت مع الجماعة رحمة، صنفت صلى، ما صنفت كيف أنا على كيف، لا يتدخل أحد في شأني، أنا حر. لا، من تحر؟ أنت عبد للرب. والله لو بعث حمى شوكية ولا فيه ولا أمرض بطنه أو عينه أو أدخل الله جل وعلا بعوضة في أنفه لحاله، هو خلق الله مأمور من قبل الرب لا إله إلا هو، عليه أن يأتمر بأمري وعليه أن ينتهي عن نهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أنا وأنت، وأعطانا الله جل وعلا العقل، العقل الذي أعطاك الله جل وعلا لم يعطيه الأسود ولم يعطيه الخيلة ولم يعطيه جميع الخلق، وإنما وهبك الله تعالى أنت هذا العقل لأنه جعلك موضعا لقبول رسالاته ولعمل طاعاته. فلا تتنازل عن هذا المستوى الرفيع الذي رفعك الله والذي أجلك الله به والذي أحبك الله وهيأك له، لا تتنازل عن هذا المستوى لتكون في عداد الحيوانات العجماوات. والله موفق والهادي إلى سواء السبيل. الذي ساقني إلى هذا الكلام الطويل العريض صنيع ابن عمر، الجماعة الذين كانوا يحبون الرسول حقا بلغ بهم الحب إلى هذه الدرجة. ما هي هذه الدرجة؟ أنهم لا يريدون أن يسمعوا أو أن يروا إنسانا يخالف قول رسول الله أو فعل رسول الله أو أمر رسول الله. الولد ما خالف، الولد ما ناوى، الولد إنما أراد خير. ما الذي أراده الولد؟ الولد أراد يا أبتي النسوة قد غيرنا وبدلنا، فلو ألقينا الحبل على الغارب لو سمحنا لهن في الخروج إلى المساجد اليوم لفعلنا ما فعلنا. لكن أباه لم يرضى، لأنه ما دام أنه قال رسول الله فلا يعارض قول رسول الله بأي قول. وها هنا مسألة نسأل الله جل وعلا أن ينكف علينا بها. النسوة غيرنا وبدلنا من زمن ابن عمر، وابن عمر صحابي من الرعيل الأول، صحابي القرن الأول، نحن الآن في القرن الخامس عشر، من القرن الأول غيرنا وبدلنا، فكيف بهن اليوم وقد اختلط الحابل بالنابل، وقد رأينا الغربيات والشرقيات ماذا يصنعنا، وهذه هذا الإعلام بجميع أنواعه المسموع المقروء المرئي قرب لنا كل شيء، أقمار صناعية، صحف، مجلات وما إلى ذلك تبرز المرأة الغربية على واقعها وعلى حالها، وهذه مرأة مسكينة مسلمة مكمكمة. وحرام حلال، ولا تخرجي ساقك ولا راسك ولا نحرك ولا صدرك، ولا تسلمي على الأجانب، ولا تأتي ضيفنا زوجك وتقابليه مقابلة. الإسلام يمنع، حرام. النبي ما وضع يده على يد امرأة أجنبية قط. واليوم نحن في زمن حضارة مدنية تقنية، يأتي الضيف ويطرق الباب، وإذا طرق الباب من الذي يستقبل، ومن الذي يؤوي، ومن الذي يحيي المرأة؟ فهل تريدون منا أن نعمل يا مسلمون هذا العمل، وتقولون بأننا نتمسك ونمنع المرأة أن تعمل هذا العمل الذي يعمله الذين وصلوا إلى الفضاء، والذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه في العلم الحديث؟ سؤال، أرجو فهم الجواب. الغرب وصلوا إلى الفضاء ويريدون أن ينزلوا على المريخ وعلى القمر وما إلى ذلك، بالله عليك، أوصلوا إلى هذا بتبرج المرأة ورقص المرأة وإبراز المرأة رأسها ودخول المرأة في بركة السباحة عارية بطنها عاري وكل شيء منها عاري؟ هذا هو الذي أوصله من الفضاء؟ بالله عليك، هل الجواب نعم أم لا؟ ما وصل إلى ما وصل إليه بالتهتك ولا بالتبذل ولا بالأمر المشاهد الذي تريد المرأة المسلمة اليوم أن تعمله، لا. وإذا ما صدقتني عد إلى التاريخ واقرأ، من الذي فتح بلاد إفريقيا، ومن الذي فتح بلاد مصر وبلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد الحبشة وبلاد السند وبلاد الهند، ومن الذي وصل إلى المحيط الأطلسي وأتى إلى بلاد آسفي ووقف على المحيط الأطلسي ينظر؟ وبسبب إشاعة الزنا والبغى والربا؟ لا والله، وإنما بالعلم. من تعلم ذهب، ومن لم يتعلم يبقى خانعا ذليلا. وهم عندما تعلموا إنما تعلموا من أجدادكم، تعلموا من أسلافكم، أخذوا من المسلمين الأوائل، تعلموا منهم العلم واستمروا في الطريق. ولا يزال اليوم إلى اليوم، لا يزال إلى اليوم بعض الكتب الإسلامية موجودة في جامعات الغرب، يدرسونها ويقرؤونها ويعرفون ابن سينا ويعرفون ابن سينا والخوارزمي وفلان وفلان، لأنهم أساتذة لهم، أساتذة للغرب والشرق والعالم كله. فنحن أردنا أن نعمل ما يعمل الغراب. الغراب كانت له مشية يمشي عليها، فأراد أن يقلد، ولما قلد لا استمر على مشيته الأولى ولا استطاع أن يجيد المشية الثانية، فأصبح متدخل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن يا أخي، المرأة تأتي إلى المسجد جاي تصلي في هذا المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل. ويشترى أنها إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد تضيق، يخرج الإلية، ثوب حرج تأتي به إلى المسجد، طيب تتطيب حتى يشم رائحة الطيب طيبها من 3 أمتار 5 أمتار أو 10 أمتار. إذا كانت تريد أن تأتي إلى هذا الحال فلا. واسمعوا حديثا غريبا لطيفا عجيبا، معروف، فإننا لا نسمع، لا نسمع ولا نسمع. شيوخنا علماؤنا بارك الله فيهم يجاملوننا، وليس لهم وقت ليعلمونا، ولا يريدون أن يكلمونا بما لا نريد أن نسمع. ونحن ما وجدنا وقتا فارغا حتى نجلس لنسمع، نحن مشغولون ليل نهار من الساعة 7 في شغل إلى الساعة 3 ليل، في شغل، أنا ما عندي وقت آتي وأتعلم أمور ديني، أو أنني آتي إلى شيخ أو عالم حتى أقرأ عليه ما يتعلق بأمر ديني. لما؟ أنا أقول لك لما. أنا يا أخي أقوم الساعة السابعة، ليس من الخامسة، إنما أقوم الساعة السابعة وأتوضأ، ووضوئي غسل الوجه وتسريح الشعر ولبس البنطلون والقميص، وهيأ إلى موضع العمل، وإلى الساعة الثانية في موضع العمل شاي وقهوة ونكات وضحك ولعب حتى ما نقوم بما أوجب الله علينا من خدمة المجتمع، من إسداء النصح للمجتمع. انت الدوام عد، تناولت الطعام، وضعت راسي للراحة، نادى المنادي لصلاة العصر، قمت الساعة الرابعة الخامسة، اريد ان اتفسح، اشم هواء قليل، امشي اتفسح، غربت الشمس، هيا بعد غروب الشمس الدنيا مظلمة، لكن في مواطن اخرى للراحة، فين اذهب؟ فين اروح؟ يا اخي جبني جنرال، الليلة نروح فين؟ اين تقضي هذه الليلة؟ في كازينو؟ في مسرح؟ في ملهى؟ في مرقص؟ طالع يا اخي في الجريدة، وهي مهيئة له كل شيء.
شيطان لعنة الله عليه، خبيث.
قضينا الوقت فيما قضينا فيه والله اعلم. ساعة الواحدة يا اخي غير، روح للسينما ثاني وثالثة، ارجع الى الليل وينام، وهكذا الامر دوالي حتى يلقى ربه جل وعلا. فاذا ما لقي الله على هذا الحال ترى المسألة خطرة،
المسألة خطرة، المسألة خطرة. على المخلوق ان يعرف ماذا طلب الخالق منه، على المخلوق ان يطيع امر خالقه، على المحتاج الى ربه الخالق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى، والذي امات واحيا، والذي بيده ازمة الامور، طلب منا طلب، هذا الطلب يجب علينا ان نبذل قصارى جهدنا في تنفيذه ولو 70 حتى نسلم، والا ما في سلامة. والله المستعان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاصة الكلام ان المرأة يجوز لها ان تأتي الى المسجد، ولكن اسمع الحديث الذي قلت لك، حديث صحيح، ايما امرأة تطيبت ثم تزينت ثم خرجت ليشم الناس ريحها، فعليها ان تعود الى دارها ولتغتسل غسل الجنابة، عقوبة جزاء. تطيبت زينت ولبست احسن الملابس وخرجت، لما؟ لأي غرض؟ ليشم الناس ريحها. والله متعلمة، متقدمة، متمدنة، متحضرة، اجتماعية، تعرف الاتيكيت والنظم والمقابلة وما إلى ذلك، فلتعد إلى دارهم ولتغتسل غسل الجنابة من رأسها إلى أخمص قدميها، هذه عقوبة لها حتى لا تعود لفعل مثل هذا الأمر. ونحن لا نرضى الرجال يا جماعة، يا رجال لا نرضى هذا، عندما تريد أن تخرج وإذا بها تخرج على آخر موديل، وإذا رجعت إلى البيت لبست لنا كيس المطبخ، وأمام الزوج بكيس مطبخ، وعندما تريد أن تخرج على أحسن حال. ليه ترضى بهذا؟ أليست بزوجة؟ الله المستعان. الحاصل عبد الله بن المغفل، عبد الله بن عمر، فعلى ما سمعتم، ونعم ما فعل، وفي ذلك خير كبير لكي يلتزم المجتمع بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الباب الجديد وقد قرب وقت العشاء فهو ما عقده الإمام مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. الإسلام دين كمال، الإسلام دين خير، الإسلام دين فضائل، دين رزق بكل شيء حتى بالحيوان. أمر الله تعالى عباده بالإحسان في العبادة، ومقام الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قواعد الإسلام 6 و5 11 والإحسان 12. قواعد الإسلام، الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن، إقام الصلاة ركن، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام 5. الإيمان له 6 أركان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 11. تضيف إليه مقام آخر، هذا المقام مقام التجميل، مقام الرتوش، مقام التحسين. هذا المقام يسمى مقام الإحسان، هو أنك إذا أديت هذه القواعد أن تؤديها طاعة لله جل وعلا، وأنت عندما تؤديها تعتبر أنك تؤديها كأنك ترى الله. وإذا لم تبلغ إلى هذه الدرجة فعليك أن تتمثل وأن تتيقن وتتحقق بأن الله مطلع عليك حتى تحسن طاعتك وعبادتك وتؤديها وفقا لمراد الله جل وعلا. ولذا جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة ودخل عليه والنبي مع أصحابه. دخل جبريل متنكر بصورة رجل. قال عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. مجتمع المدينة ضيق ومع ذلك ما عرفنا هذا الرجل. والرجل عندما جاء جاء على أحسن ما يكون، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، السفر بالإبل وبالأرجل، لكنه جاء على موضع على هندام حسن. جلس إلى النبي، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، وضع كفيه على فخذيه، بدأ يسأل النبي: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال له النبي: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام. الرجل السائل يقول للنبي: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. عادة السائل لا يقول صدق، يقول جزاك الله خير علمني، لكن يقول صدق. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وبالقدر خيري وشري. صدق. أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه 12 قاعدة يجب أن تعلم. انتقل جبريل لسؤال آخر من نوع آخر: يا محمد أخبرني عن الساعة، الساعة متى تقوم؟ إذا فجروا قنابل ذرية وهيدروجينية تقوم الساعة، وإذا قامت الحرب العالمية خلاص تفجر الدنيا؟ لا، خلي يفجروا 1,000,000 قنبلة و20,000,000 و300,000 و570 بليار مليار قنبلة، ما تتفجر ولا تقوم الساعة حتى يأذن الرب جل وعلا. الرب جل وعلا هو الذي يبيد هذا العالم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وأما أمريكا وبريطانيا وفرنسا والعالم والدنيا تفجرون الدنيا؟ لا أبدا. أخبرني عن الساعة متى تقوم الساعة. النبي لا يعرف الساعة متى، علمها عند ربي قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت في علمها سواء، أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة وأنبتها إلى آخر الحديث،